السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أهلا بكم في الحلقة الثانية من فقه أو سنة التدافع ضمن دورة بصائر اللي إخواننا في الطريق لله جزاهم الله خيرا عاملينها لبناء لبنات ووضع أضواء لإشارة لكيف نعد المسلم الرباني في هذا الزمان اللي غابت فيه كثير من القيم وحصل فيه انبهار بأفكار وقضايا وثقافات غير لا يرضى الله عز وجل عنها. والإنسان حينما يطلع على مراد الله سبحانه وتعالى ويقترب من مراد الله ويصبح عنده وعي وتضاء في منهجه قضايا للأسف لم يكن على اطلاع بها، بيبدأ يعرف قد إيه أنه كان بعيد عن ربنا. زي ما ربنا سبحانه وتعالى قال في مقدمة سورة الجن، الجن كانوا بيسمعوا للشيطان وقعدوا فترة يسمعوا للشيطان، لما الشيطان إبليس بعتهم يشوفوا إيه التغيير اللي حصل في الأرض ومروا على النبي صلى الله عليه وسلم وهو بيقرأ القرآن، قل أوحى إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إن سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فأمنا به ولن نشرك بربنا أحدا، وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا، وأنه كان يقول سفيهنا. الإنسان بيعرف مدى سفاهة الأفكار الأخرى حينما يستمع إلى الحق، حينما يكون عنده وعي بمراد الله سبحانه وتعالى. فكتير من الناس للأسف هو لأنه ما سمعش عن مراد الله، ما سمعش عن عظمة الشريعة، ما سمعش عن كلام ربنا سبحانه الإعجاز اللي في كلام ربنا، هو ما يعرفش الحاجات دي، فللأسف هو بيعيش حيران زي ما ربنا قال في سورة الأنعام، بيعيش تائه كأنما خر من السماء فتخطفه الطير زي ما ربنا قال في سورة الحج. فجزاهم الله خيرا إخواننا في الطريق إلى الله بيحاولوا يبنوا ثقافة وفكر وعلم عند الإنسان، زي ما قلنا بيحاولوا يغطوا أغلب القضايا، وزي ما قلنا عشان تكمل قال الله عز وجل الذين يستمعون القول فيتبعون أحسن، أنت بتنقي أحسن حاجة وتتحرك فيها وتنطلق إلى الأمام، مش دورة واحدة هي اللي تخلي الإنسان مطلع بكل شيء، دي بداية ولازم تكون البداية دي بداية تدفع للانطلاق تدفع للاستزادة. فضمن هذه الدورة دورة بصائر احنا بنحاول نضع لبنة، وزي ما قلنا هذه اللبنات غيابها قد يجعل الإنسان في نقص، وجودها بيجعل إن الإنسان مكتمل الزينة، إن كل ما الإنسان بيتضح أفكاره أكتر وبيرى الأشياء على حقيقتها بيعرف يتعامل معها. زي ما قلنا في الحلقة اللي فاتت أول حاجة ربنا سبحانه وتعالى بعد آية إني جاعل في الأرض خليفة قال وعلم آدم الأسماء، إنك أنت تتعلم أسماء كل شيء. يعني إيه تتعلم أسماء كل شيء؟ يعني تعرف الحاجة على حقيقتها. ذلك من اللي عايزين نعرفه في سنة التدافع إن أهل الباطل من وسائلهم في مدافعة الحق تزيين الباطل، وده هنتكلم عليه، إنه هو ما بيظهرش كباطل صرف، لا هو لازم يزين ذلك بجزء أحيانا حتى ولو بجزء من الحق. طيب يبقى احنا النهاردة الحلقة الثانية من الكلام عن سنة الدفع. كلمنا في المرة اللي فاتت إن في وحي أنزله الله عز وجل لنكون على بينة، كلمنا إن أهل الباطل من سنة التدافع مش هيسيبوك، ولو كان ده هيحصل كان ربنا موت إبليس، كان لما إبليس يقول لربنا أنظرني إلى يوم يبعثون يقوله لا والموضوع كان يخلص. بقاء إبليس هذا في حد ذاته دليل على بقاء سنة التدافع. يعني اللي بيقول إن التدافع أو الخلافات أو النزاعات هيجي لها فترة وتخلص ونقعد مع بعض ونحل مشاكلنا، مش هيحصل، يعني الشيطان هيفضل يشتغل. قال له أنظرني إلى يوم يبعثون فأعطاه الله طلبه وقال إنك من المنظرين، فبقاء إبليس إلى يوم القيامة دليل على بقاء سنة التدافع. يعني إبليس هيشتغل، وإبليس لما يشتغل هيشتغل على ناس، والناس دول هيبقوا من جنوده، في ناس فقاتلوا، أو ربنا بيقول إيه في سورة النساء فقاتلوا أولياء الشيطان، يعني إن كيد الشيطان إيه أنا ضعيف، الشيطان بيدخل ناس معاه يكونوا أولياء، أولياء دول بيحاربوا أولياء الإيمان، لذلك في حزب للشيطان وفي حزب لله سبحانه وتعالى، بيحصل تدافع واختلاف ما بينهم، فده هيفضل باقي إلى يوم القيامة. زي ما ذكرنا المرة اللي فاتت لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود، هيفضل التدافع مستمر إلى قيام الساعة. كلمنا عن النقاط دي وقلنا من أهم ثلاث آيات المرة اللي فاتت، أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى يكادون يسطون بالذين يتلون عليهم آياتنا ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس. يبقى إذن هو مش هيسيبك تأمر بالقسط، مش هيسيبك تتلو الآيات، مجرد تلاوة الآيات. حتى الصلاة منع أبو بكر الصديق رضي الله عنه كان مجرد أنه يصلي ويبكي، قالوا لا. وابن الدغن رد عليه جواره واختلف معاه بسبب أنه هو رفض أنه يمتنع عن الصلاة في فناء داره ويبكي بس، فده هيفضل موجود. طيب، هذا تدافع وهذا الخلاف زي ما قلنا، حكينا قصة من أول ونزل سيدنا آدم، وبعد كده في وحي وربنا عرف النبي صلى الله عليه وسلم من أول لحظة، كلا لا تطعه واسجد واقترب. وقال الله عز وجل تأكيدا لهذه السنة، وكذلك جعلنا لكل نبي عدو. لذلك القاعدة بتاعتنا، من سار على طريق الأنبياء لابد له من أعداء. تاني، وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا، دي بتاعت الأنعام. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا نصيرا، دي بتاعت الفرقان. فالمقطع ده تكرر مرتين، مرة في الأنعام ومرة في الفرقان، وكذلك جعلنا لكل نبي عدو. طيب، القاعدة اللي بناخدها من الآية، من سار على طريق الأنبياء لابد له من أعداء، من قطاع طرق لازم هيحصل. طيب، التدافع بيحصل إزاي؟ أول تدافع بيحصل بين النفس وبين الوحي، في مراد لربنا وفي مراد للنفس. وده اللي حصل مع سيدنا آدم، الشيطان قاعد يغريب الشجرة، بقى نفسه يأكل من الشجرة وربنا قال له ما تاكلش من الشجرة. فأول تدافع بيحصل ما بين الإنسان وبين النفس. تاني تدافع بيحصل بين الإنسان والشيطان، إبليس عايز يغويك، بيجي ياخد بقى نفسك مرة، ياخد شيطان تاني. المهم إن عندك مشكلة مع الشيطان، ودي حصلت لما الشيطان رفض وأبى أن يسجد لأبينا آدم. فحصل إن في خلاف، لو هنبدأ يبقى الأول الخلاف مع الشيطان، الشيطان رفض يسجد لآدم، بعد كده أثار حاجات في نفس سيدنا آدم، فبقى خلاف مع مراد الله مع النفس. تالت حاجة الخلاف بيننا وبين بعض، وده في قصة ابني آدم، إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك. يبقى إذن عندنا تدافع بين مراد الله والشيطان، ومراد الله والنفس، ومراد الله والشخص الآخر. يبقى عندنا تدافع مع التلات، هيحصل تدافع بينك مع نفسك، مع الشيطان، مع نفسك أنت، مع نفوس الآخرين. في التلاتة عشان تنجح أنت بتحاول تطبق مراد ربنا سبحانه وتعالى. عشان تعرف مراد ربنا لازم تقرأ القرآن. لذلك ربنا سبحانه وتعالى بيقول إيه في سورة النحل، وسورة النحل اتكلمت على نعم كتير جدا، لدرجة أن بعض المفسرين سماها سورة النعم. قال الله عز وجل في سورة النحل، فإذا قرأت القرآن، لما تيجي تقرأ القرآن، فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. ليه؟ إيش معنى ده تحديدا؟ الشيطان أول لما تيجي تقرأ القرآن هتبدأ تعرف مراد ربنا، هتيجي تبدأ تعرف مراد ربنا، هتفهم موقعك إيه في الخلافات والنزاعات والتدافع. يقولك لا، أنا لازم أخليه ما يفهمش القرآن، فالشيطان يلغوش عليك قراءة القرآن. لذلك أول ما تبدأ القرآن تقول يا رب ابعد عني الشيطان. فإذا قرأت القرآن يبقى أعظم النعم في سورة النعم سورة النحل أن يصرف الله عنك الشيطان أثناء قراءة القرآن. فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. ونفس الموضوع بيعمله شياطين الإنس. سورة فصلت، اللي ربنا قال في السورة أن ربنا فصل الآيات ووضحها، وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن. طب افرض قدر أن واحد معدي وسمع القرآن والغوا فيه، طبلوا وزمروا لغوشوا عشان ما يفهمش وما يستمعش إلى الإيه؟ إلى القرآن. يبقى جهد الشيطان وجهد شياطين الإنس إن هم يصرفوا الناس عن فهم مراد الله. إن زي ما قلنا في تنازع، أول ثلاث معاصي حصلوا، الشيطان رفض يسجد، يبقى إذن أول تدافع يحصل بينك وبين الشيطان، سيدنا آدم أكل من الشجرة، بينه وبين نفسه. ثالث معصية حصلت، قتل أحد ابني آدم لأخيه، ده هيحصل. أنت في الثلاثة لازم يبقى عندك تصور هتتعامل إزاي، لازم تفهم من كتاب الله سبحانه وتعالى إيه اللي يرضي ربنا، أتعامل مع ده إزاي، إيه الدوافع اللي خلت المعاصي دي تحصل، زي الكبر اللي كان عند الشيطان، أو الشهوة اللي تم استثارها، أو حب الملك عند سيدنا آدم، هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى، أو الحسد اللي عند ابن آدم، إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر. في بعض الأثار اللي ذكرها الإمام الطبري قال أحد ابن آدم اللي قتل بقى بيقول له تسيروا بين الناس ويقال تقبل منك ولم يتقبل مني، والله لا أقتلنك، أنت هتبقى أحسن مني، لا أنا اللي عايز أبقى أحسن مني. بالرغم إن هما كانوا رايحين يطيعوا، بداية الآية مرعبة، واتلوا عليهم نبأ ابن آدم بالحق إذ قربا قربانا، يعني حتى بين الطائعين يحدث هذا الحسد وهذا التدافع. لازم فاهمين كويس ده، ان انا مش بتكلم بس على التدافع اللي بين المشركين وبين اهل الايمان، ده هيحصل ان ممكن اللي معاك المجاهد الداعيه طالب العلم قارئ القران هيحصل تنافس، وانت لازم تتقي الله فيه. يبقى فهمك
لإدراك سنة التدافع لازم يخليك تعرف حجم الخلاف، لازم تعرف ده حجمه فين. زي ما قلنا ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله، واحد يقول ايه ده، قال الكتاب دول على ضلال وحرفوا وبدلوا، ازاي يفرح انهم انتصروا؟ ما انت لازم تبقى عندك الموازنات، دول انتصروا على المجوس، بل في اخر الزمان نقاتل ونحن واهل الكتاب نقاتل قوما اخرين كفار، اخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. يبقى احنا الاثنين هنبقى قصاد ناس ثانيه، وبعدين يحصل خلاف فيرفع احدهم الصليب ويقول انتصر الصليب فيلطمه احد المسلمين، وبعدين يرجع يحصل خلاف بين اهل الايمان واهل الكتاب. فالشاهد ان الخلاف هيفضل مستمر، انت لازم يبقى عندك دايما المقدره. وده للاسف اللي بيضيعنا في الخلافات، ان انت مش مدي حجم الخطا وموقعه من الدين، ده يبقى عايز فقه وفهم في الشريعه. مش اي خلاف يحصل بينك وبين اخوك تضخمه، ومش اي خلاف موجود نصغره. التضخيم والتكبير الزومينج ده اللي بيحصل ده مش بالهوى، يعني احيانا واحد يضخم القضيه الخلافيه جدا جدا ويحسسك ان دي اللي هتهدم الدين، وهي في حقيقتها الضخم مش القضيه، النفس، هي نفسه متضخمه قوي فمكبره الموضوع او مصغر الخلاف بينه وبين واحد والخلاف ضخم. فالقضيه ان احنا نرجع ده للشريعه، نشوف ده فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر، اي مشاجره واي تدافع واي تنازع واي خلاف نرجع نشوف ربنا سبحانه وتعالى قال ايه ونحط الخلاف في حجمه. طبعا في كتب كتير اتكلمت فقه الاختلاف وماذا نفعل عند الاختلاف، ودي قضيه تانية يعني ممكن ان قدر لنا في مره تانية او في دوره تانية نتكلم فيها نعمل ايه عند الخلاف. الشاهد ان احنا قلنا تدافع مع الشيطان، تدافع مع النفس، تدافع مع الاخرين، ان يعني بيحصل خلافات بيننا وبين بعض، احنا لازم يبقى عندنا فهم لمراد الله في كل قضيه من القضايا عشان نتحرك اسمع. طيب اهل الباطل او الشيطان او النفس، ايه اللي بيحصل؟ ان الشيطان والنفس واهل الباطل ليهم مراد غير مراد ربنا. قلنا ده اللي فاهم الملائكه ان هيحصل تنازع، ليه؟ ربنا بيقول اني جاعل في الارض خليفه، مخلوق من الارض يعني عنده شهوه، الشهوه بتخالف مراد ربنا، هيصمم على حصول هذه الشهوه. طالما هيصمم على حصول الشهوه اهل الايمان هيصمموا على تطبيق مراد ربنا، هنا التدافع. اهل الايمان مصممين انهم يرضوا ربنا، والشيطان او النفس الاماره بالسوء او اهل الباطل الثلاثه دول الجنود بقى اللي بيحصل بينهم التدافع مع اهل الايمان مصممين انهم يطبقوا مرادهم اللي هو مخالف لمراد ربنا سبحانه وتعالى، هنا يحصل الايه التدافع. دول ليهم وسائل للانتصار على اهل الحق، واهل الحق طبعا ليهم وسائل، من اهمها الارتباط بالوحي وفهم، واحنا اتكلمنا في قضيه وضع الحجم الخلاف في محله، ما يضخمش الخلاف وما يصغرش الخلاف، شوف مراد ربنا. احنا قلنا من احب لله وابغض لله، يعني المسائل دي مترتبه على مراد ربنا مش بمزاجي، يعني احب لله وابغض لله واعطى لله ومنع لله فقد استكمل الايمان. طيب من اهم وسائلهم تزيين الباطل، لذلك ابن تيميه بيقول ان الباطل المحض ده مش موجود، يعني ما فيش حاجه، وحتى المودودي له قول اظنه يقصد بذلك، بيقول ما فيش حاجه اسمها خطا عقيم، عقيم يعني الخطأ ده ما فيهوش ولا حاجة من الصح، ده مش موجود. دايما أي باطل فيه جزء من الحق، الجزء اللي من الحق ده هو اللي بيخليه ينتشر، يعني الليبرالية أو العلمانية أو الاشتراكية بتحتوي على جزء من الحق، الجزء من الحق ده هو البريق اللي بيخليها تنتشر، مع جزء من الباطل يرضي شهوات الناس. يبقى الأفكار الضالة بتنتشر إزاي؟ بتنتشر عن طريق حاجتين، أنها تحتوي على جزء من الحق، مثلا قضية عدل أو مساواة أو قضية هم عايزين ينشروها، وبتحتوي على إرضاء لجزء من شهوات الناس، دول اللي بيخلوا الباطل ينتشر. أهل الحق لازم كف الشهوات وتبيين مراد الله وإن ده حرام، وإثبات الحق اللي عندهم مع تبيين الباطل اللي عندهم. تاني الموضوع ده، أهل الباطل بيزينوا باطلهم بجزء من الحق، زي ما الشيخ الإسلام ابن تيمية بيقول مفيش حاجة اسمها باطل محض، ده مش موجود، غالبا بيزين بجزء من الحق عشان ينتشر. الباطل بينتشر عن طريق حاجتين، انه بيلبي شهوات ورغبات ونزوات النفس الاماره بالسوء، وده طبعا محبب عند الناس. الحاجه الثانيه ان عندها جزء من الحق، انه بيتكلم عن قضيه في العدل او قضيه في الحريه او قضيه الاشتراكيه ان الناس تبقى سواسيه في قضايا معينه، فبيتكلم عن جزء من الحق وبينتشر. اهل الباطل المفروض يعملوا ايه؟ يجوا عند مساله الشهوات ويقولوا لا دي حرام، ما ينكسروش لذلك، ما يقولوش لا بلاش نقول ان الشهوات دي، لحسن لو قلنا ان الشهوات دي حرام هنخسر الناس لا، اهل الباطل لازم يفهموا ان في وازع، في منع لهذه الشهوات في كف والبعد عن حرمات الله سبحانه وتعالى، وان احنا عبيد لله وربنا امرنا ان احنا ما نعملش الشهوات دي. طب الجزء من الحق يثبتوه، مش معنى انهم اهل باطل ان احنا نكفر بالحق اللي عندهم، لا نثبت. وهنا التعامل بالقسط حتى مع المخالف، اكثر من ما يقارب من 10 ايات نزلت في سوره النساء، ومن المعاني العظيمه في سوره النساء الكلام عن العدل والقسط مع كل البشر، مع الضعيف، مع المرأة المستضعفة، مع اليتيمة التي في حجره ويربيها، حتى مع اليهودي. 10 آيات إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيمة. ما يقارب من 10 آيات نزلت لتبرئة يهودي أنصاري من المنافقين، خد درع ورماها زي ما قال بعض أهل التفسير، ورماها عند يهودي، وبعدين اتهم بها اليهودي، فالنبي صلى الله عليه وسلم دافع عن ذلك الأنصاري ضد اليهودي، فنزلت الآيات تقول أن اليهودي بريء ولا تدافع عن هؤلاء، بالرغم أنه قدام الناس هو مسلم وأنصاري لكنه كان منافقا. إن أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما. يعني تخيل ان تنزل ايات في القران لتبرئه يهودي، شوف القسط. ذلك يا ايها الذين امنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله، سوره النساء من الايات الجامعه اللي جت في خواتيم السوره في الاخر او في اخر ربعين من السوره، بتبين المقصد العام للسوره. يا ايها الذين امنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على انفسكم أو الوالدين والأقربين، يعني لو الوالدين والأقربين كلهم في كفة والحق في كفة أقف مع الحق، أو الوالدين والأقربين، إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما، أي لا تتركوا القسط لغنى غني خوفا منه ولا لفقر فقير رحمة به. أنت بتتبع القسط وخلاص، وإحنا قلنا إن من مقصد نزول الرسل هو القسط ليقوم الناس بالقسط، ولقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. ربنا يقول كونوا قوامين بالقسط شهداء الله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين، إيكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما، فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا، أي إياك تعتقد أن الهوى هيجيب العدل، لا، العدل بيجي عن طريق ترك الهوى، عن طريق البعد عن الهوى واتباع مرضي الله سبحانه وتعالى. يبقى إذن أهل الباطل هيزينوا ده، أنت لازم في قصاد التزيين ده تكون عندك حكمة وفقه وبصيرة برفض الشهوات وقبول الحق، ثم وضع الحق الناقص اللي عندهم ليكتمل الايه، ليكتمل الحق. هيحدث خلاف كتير جدا، لازم المؤمن يحدد هو ايه امكانياته، هو في استضعاف ولا في تمكين، هو عنده ادوات ولا ما عندوش ادوات، وده فقه الاستطاعه، انت تقدر ولا ما تقدرش، تقدر الان تواجه ولا ما تقدرش، دورك ايه، هل ما تقدرش هل تكف عن البيان، لا ما تكفش عن البيان، يبقى اذا في قضايا مسموح ليك انك تاجلها في الشرع، انك مثلا تجاهد او تعمل معروف تغير باليد، كل ده انا مش قادر اعمله الوقت، ودي الفتره المكيه وعندنا فتره مدنيه. لذلك احنا لو احنا حاولنا ننظر الى الانبياء من اول سيدنا نوح لغايه النبي صلى الله عليه وسلم، التاريخ ده كله ممكن نقسمه لنصين، من اول سيدنا نوح لغايه اهلاك فرعون دي مرحله زمنيه معينه، ومن بعد اهلاك فرعون بعد لغايه ما جه النبي صلى الله عليه وسلم دي مرحله زمنيه معينه. ليه بنقسم التقسيمه دي؟ بعض المفسرين وفي حديث بعضهم رفعه للنبي صلى الله عليه وسلم والحسن، وبعضهم قال موقوف على بعض الصحابه، من معناه ان الله عز وجل جابوها من بعض ايات سوره القصص سوره المؤمنون، ان من بعد اهلاك فرعون ونزول التوراه ان الله عز وجل لم ينزل عذابا عاما، فتره نزول العذاب العام اللي بيخسف بالاقوام كلها الارض وبيهلكهم ده ما عادش بيحصل من بعد اهلاك فرعون. تاني يبقى عندنا فتره زمنيه من اول سيدنا نوح لغايه اهلاك فرعون، وبعد كده نزول التوراه، من بعد نزول التوراه لغايه النبي صلى الله عليه وسلم دي فتره، فكان الفتره دي وكان الفتره دي، انت اصلا لما تيجي تقرا القران دايما عندنا قصص القران ده كتير، من اول سيدنا نوح وسيدنا هود وسيدنا صالح وسيدنا شعيب كل دول. طيب ربنا بيقول لك جه النبي عرض عليهم رفضوا كذبوا نزل العذاب، طب بعد ما ينزل العذاب هم النبي واللي معه عملوا ايه؟ ربنا ما يحكي ما يقولناش ايه اللي حصل، يجي نبي بعده يعرض عليهم الحق المدافعه يرفضوا ينزل عذاب، كل قصص القران كده. ذلك قصص القران في الفتره المكيه كله كان كده، لان احنا في فتره مكيه فتره استضعاف ما عندناش ادوات وما عندناش، ان صح بعض المفسرين بيقول ان كلمه الكتاب احيانا بتيجي معنى الاحكام التشريعيه في القران، ما عندكش تشريعات، ما نزلش عليك في مكة تشريعات، ما نزلش إقامة حدود، ما نزلش زكاة بالنصاب بتاعها، الحج كل ده ما فرضش في مكة، فرض في المدينة. ما هيتفرض عليك إزاي وانت مش قادر تطبقه؟ طيب طول ما أنا في الفترة المكية ربنا بيقص علينا القصص بتاع إهلاك الإيه؟ أقوام الأنبياء اللي قبل سيدنا موسى، إهلاك فرعون، حتى تجد إن قصص بني إسرائيل، قصص بني إسرائيل في السور المكية كلها بتتكلم على الفترة اللي هي لغاية إهلاك فرعون. تحريف بني إسرائيل الكتاب، تحريف بني إسرائيل الكتاب، يعني ماذا فعل بنو إسرائيل بعد إهلاك فرعون ما بيجيش أبدا في الفترة المكية إلا في سورة واحدة، سورة القصص، ودي لها حكمة تانية. لذلك حتى بعضهم قال لبعض ليها من حكمة ألف لام ميم صاد، الجمع من الأربع حروف دول. الشاهد إن إحنا عندنا فترة من سيدنا نوح لإهلاك فرعون، الفترة دي أنت ما كانش عندك أدوات، لذلك ما نزلش ليك تشريعات، لم يفرض الجهاد ولم يفرض القتال. إحنا ممكن نسبيا نسمي دي كأن دي فترة الاستضعاف. بعد نزول التوراة نزل في التوراة تشريعات، أحكام، تطبيقات، قصاص. ولذلك أول حكم ذكر في أحكام سورة المائدة، إن أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار، والربانيون والأحبار جاءت مرفوعة عليه، أي والربانيون والأحبار يحكمون أيضا، معطوفة على الذين على النبيون، يعني أيضا الأحبار والرهبانيون مطالبون بتحكيم شرع الله مش بس الأنبياء. إن أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا، يعني النبيون بيحكموا لليهود، والربانيون والأحبار أيضا يحكمون اليهود. بعد كده ربنا بيقول إيه؟ وكتبنا فيها أن النفس بالنفس. أول حكم ربنا ذكره القصاص. وبعض العلماء قال أول حكم ذكر في سورة البقرة في الجزء الثاني بعد مسألة تحويل القبلة أيضا القصاص. لن تقوم دولة بدون عدل، بدون قصاص. ما كانش الأحكام دي موجودة ليه؟ لأن أنت كنت مستضعف. فأنا من فهمي للمرحلة التاريخية دي، من فهمي للقرآن المكي والقرآن المدني، أنا بقيم مرحلتي، انا فين، انا عندي قدره ولا ما عنديش قدره، اقدر اطبق ايه، ايه اللي اقدر اطبقه. لذلك لما يقولوا هل في تدرج في الشريعه، احنا نقول كلمه احسن منها استطاعه، بدل كلمه تدرج نقول استطاعه. بمعنى هل كل حكم شرعي لم يذكر في الفتره المكيه، تاني كل حكم شرعي ما نزلش في الفتره المكيه، كالزكاه مثلا، الزكاه لم تفرض في مكه فرضت في المدينه. لو انا بمر مرحله استضعاف اشبه بالمرحله المكيه، هل كل حكم شرعي لم يذكر في الفترة المكية أنا ما طبقوش؟ لا، افرض أنا في مرحلة الاستضعاف وأقنعت الناس بالزكاة ووافقوا، طب ما طبقها، يبقى هي مقيدة بالإيه؟ بالاستطاعة، مقيدة بالاستطاعة. قال النبي صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع الانتقال يكون بالاستطاعة، الانتقال من هذه المرحلة إلى هذه المرحلة يكون بالإيه؟ بالاستطاعة. فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبيدي، وذلك أضعف الإيمان. يبقى أنا بنتقل في المدافعة، في كيفية مدافعة الباطل عن طريق الاستطاعة. في مرحلة ما ينفعش أرجع عنها، القلب، أن القلب ينكر المنكر، وذلك أضعف الإيمان. في مرحلة تانية لأهل الحق القائمين على الحق الذين لا يوجد غيرهم، دول ما ينفعش يرجعوا للقلب، دول لازم يقولوا باللسان، على قول يعني أهل العلم أن دول لازم يبينوا، لان ما ينفعش كل الناس تاخد بالرخصه هنا. وده اللي خلى الامام احمد بن حنبل يقف ويقول كلمه الحق في مساله من مسائل العقيده، من وسط يعني عشرات المسائل في العقيده، القران مخلوق، هي مساله عظيمه، لكن يقول لك هي مساله، فالقران ليس مخلوق، القران كلام الله. وقف احمد بن حنبل لما وجد ان كثير من العلماء ترخص، طب وبعدين لو هو ترخص، فهنا لازم. لذلك بعض العلماء قال ينبغي على اهل الحق المشار اليهم بالبنان الذي لا يوجد غيرهم، اللي هم قدوة للناس وأسوة للناس، دول ما يترخصوش وينزلوا مرحلة القلب، لا، دول لازم يقفوا عند مسألة اللسان. التبيين، التبيين أيضا له فقه. يبقى إذن المدافعة لها فقه، إمتى دافع ده؟ لذلك في عبادات بتترتب على الكلام احنا بنقوله ده كله، من أول القلب اللي هي الحب والبغض، ثم الولاء والبراء، ثم الأمر معروف عن المنكر، ثم الجهاد. تاني الحب والبغض، ثم الولاء والبراء، ثم الأمر معروف عن المنكر، ثم الجهاد. دي عبادات في الشريعة نشأت لأن في مدافعة، لو ما فيش مدافعة وخلاف مش العبادات دي، ما كانتش عارف ليه ربنا سبحانه وتعالى قال لو لم تذنبوا لذهب الله بكم وأتى بقوم يذنبون فيستغفرون فيغفر الله لكم، لأن اسم الله الغفار، لو الناس ما أذنبتش يبقى ربنا مش هيغفر، فده تعطيل الاسم. وطبعا ده مش معناه ان انت تتعمد الذنب، لكن ربنا بيقول من ملازمة البشرية ان الانسان بيخطئ، فربنا غفار، فكذلك طالما في مدافعة يبقى في فريق اختار أن يقف في صف الشيطان. أعمل معه إيه؟ من أول القلب الحب والبغض، من أحب إلا وأبغض إلا، في المعاملات الولاء والبراء، توالي مين وتتبرأ مين. ثم في التغيير، التغيير جزئين، أمر عفوا نهى عن منكر والجهاد، والجهاد في جهاد طلب وجهاد دفع، كل ده مبني على فهم سنة الدفع. ذلك من الخطأ أنك تكلم واحد في جهاد الطلب مثلا تجد خلاف، هو في حاجة اسمها جهاد طلب ولا ما فيش؟ طبعا هو فيه، لكن من الخطأ أنك أنت تتكلم في النقطة دي مباشرة. أنت لازم تفهمه من أول بقى خلق آدم وسنة التدافع والخلاف، وأن في حق واحد هو مراد الله سبحانه وتعالى، وأن في أهل باطل هما بيحاولوا يلبسوا على الناس، وفي ناس صاروا مع الشيطان ملبس عليهم، وأن أنت لازم تقف تنصر الحق، ولازم تبين، وتبين الأول ثم تنصح ثم تأمر المعروف ثم تجاهد. لذلك هي إيه كلمة كانوا يسموها الفتوحات الإسلامية؟ هي ليه تسميت فتح؟ فتح ليه؟ من سنن الله في الخلق، ودي كنا قلنا نتكلم فيها، أقولها سريعا، ان مش كل الناس قادة، مش كل الناس بتفكر، مش كل الناس عندها فكرة عايزة تفرضها على الناس، لا، في مجموعة نسبة من البشر ايا كانت النسبة دي، بس دول قليلين جدا. النسبة دي منهم اهل صلاح ومنهم اهل باطل. اهل الباطل بيقترحوا افكار، بعد ما بيقترح فكرة طبعا غالبا الفكرة دي بترضي شهواته، بيفرض الفكرة دي على الناس. يعني الامم اللي امنت ب الليبرالية أو الاشتراكية أو العلمانية، كل الأفكار المخالفة للإسلام، هل كل الأمم دي أمنت بالأفكار دي عن اقتناع؟ أبدا. ناس أنشأت فكرة وفرضتها عليهم، طلعت المجتمعات لقيت الوضع كده، مشيت كده. طب أهل الباطل عايزين يوصلوا لجمهور الناس اللي هم الأتباع، دول عاملين إغلاق لوصول الدعوة. فكلمة فتح أن يكسرون هذا القفل اللي مانع. كأن مثلا أهل الإسلام، تخيل لو اكتشفوا علاج للسرطان ودول مانعين وصول العلاج والناس دي كلها مرضى سرطان، مش من الشفقة بالناس أن أنت يسمح ليك أنك تكسر دول وتجاهدهم عشان توصل العلاج لملايين الناس؟ هو ده فكرة إحنا ليه بنعظم العلاج الجسدي ومش معظمين العلاج الغذائي الروحي؟ هو هي دي فكرة التدافع، أن يعني أنت معاك حق عايز تنشره وهو رافض، وقطعا هيرفض لانه هو هيجي على مصلحته. احنا قلنا ربنا بيقول ايه؟ ويقتلون الذين يامرون بالقسط مش بالشرع. اي حاجه فيها عدل هي طبعا هتبقى تبع الشرع، لكن هو ربنا بيعرفك هو رافض ليه. هو رافض عشان في قسط، وطالما في قسط هيبقى زيه زي الناس، وهو هيبقى عبد وهيتحاكم الى شرع. هو رافض كل ده، يعني هو له مصالح، هو مسيطر، واللي مسيطر على العالم دلوقتي. لذلك غالب الخلافات مبنيه على خلاف اقتصادي، بل بعضهم قال حتى الخلاف بتاع قريش مع في مكه مع النبي كان مبني على قضايا اقتصاديه، ان هم حاطين الاصنام، والاصنام دي سايبين كل قبيله في جزيره العرب تحط صنم، فبالتالي قريش عامله معاهدات وإلاف مع كل القبائل، فمنهم مصالح اقتصاديه. القبيله الوحيده اللي بتمشي شمالا وجنوبا بدون قطاع طرق هي قريش، فوجود الاصنام حوالين الكعبه مصلحه اقتصاديه رهيبه لقريش. هتيجي انت تهد الاصنام هتبوظ المصلحه الاقتصاديه بتاعتهم. فقالوا ان الخلاف اصلا كان خلاف اقتصادي، المركز الاقتصادي ده ما كانش موجود في المدينة، لذلك كان فيه الانتشار أسهل، ورجعوا كسروا الأصنام تاني. بل حتى النبي صلى الله عليه وسلم المسلمين لما نزل عليهم إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا، خافوا من مسألة الاقتصاد دي. لذلك تكملت الآية وإن خفتم عيلة أي فقرا فسوف يغنيكم الله من فضله. لذلك برضو رؤية الحرب الاقتصادية على مستوى العالم بعيدا عن الجانب الشرعي رؤية خطأ، يعني هي مبنية على أفكار باطلة نشأ عنها تصور اقتصادي. ذلك اللي عايز يوصل للناس ان التدافع عبارة عن افكار ملاش علاقة بالدين غلط. لازم تقييمك تبقى فاهم، حتى لو الخلاف بين الروم والفرس والاتنين بالنسبة لك على باطل، لازم يبقى عندك تقييم شرعي للاتنين، مين اقرب، تفرح مع مين، تقف في الصف مين، حصل خلاف بين اي اتنين بين اي طائفتين حتى لو انت مختلف معهم، هيحصل في العالم، حصل خلاف بين ايران واسرائيل، انت لازم تفهم تقيم ده دورك ايه، فين تفرح بايه، مين اللي اقرب. لازم يبقى عندك فهم لكل اللي بيحصل في التدافعات، وده من تعليم مقدمات سورة الروم. يبقى انت لازم تكون تقف دائما في صف الحق، بتترتب عبادات معينة زي ما قلنا، من اول الحب والبغض، ثم الولاء والبراء، ثم الامر معروف والنهي عن منكر، ثم الجهاد. من الخطأ انك تبدأ تشرح للناس قضايا معينة قبل تأصيل قضايا معينة. العلوم بتترتب على بعضها البعض، الرباني الذي يعلم الناس بصغار العلم قبل كبار، من معاني صغار العلم أي الأصول، مش صغار العلم عن المسائل الصغيرة، الأصول زي ما القرآن المكي كده كلم عن التوحيد، العبادات، الأخلاق، الثلاث أركان دول يتحطوا عند الناس، تبدأ تكلمهم في التشريعات، التشريعات نزلت في المدينة، يبقى إذن في التدافع أنت بتحدد مكانك، إمكانياتك، وجودك، تحدد أنت واقف فين، في صف مين، إمكانياتك إيه، هتعرف تعمل إيه حتى تكون في صف الحق. أسأل الله جل أن يستعملنا وإياكم، وأن نكون دائما في صف الحق، وأن ننصر دين الله عز وجل، وأن يستعملنا ونستبدلنا. قول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك.